بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم: عندي أرض للتجارة، فهل عند إخراج الزكاة يمكن أن نخرج الزكاة عن النقود الكاش الحاضرة معي فقط، وعند بيع الأرض في وقت لاحق أخرج عنها الزكاة؟ هل يجوز ذلك أم أكون مانعا للزكاة؟ الجواب عن هذا: يا رعاك الله، إن كانت التجارة في الأرض تجارة حاضرة تديرها، يعني الأرض بتبيع وتشتري والسوق شغال والدنيا ماشية، فينبغي لك أن تقوم الأرض وأن تخرج زكاتها في كل عام بضميمتها إلى ما عندك من أموال أخرى. فإذا لم تكن لديك سيولة حاضرة للزكاة، بقيت قيمتها دينا في ذمتك، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما إن كنت تشتري الأرض في زمن الرخص وتتربص بها حوالة الأسواق لتبيعها في زمن الغلاء، وقد تمر عليك سنوات طوال لا بيع فيها ولا شراء، فهذه تزكى زكاة التاجر المحتكر، وهذا في فقه المالكية، لتزكيها إذا بعتها مرة واحدة عن سنة واحدة، ولا يلزم زكاتها عن كل عام. هذا هو فقه المالكية في هذا الباب، وهو أرفق بالمزكين، وفيه مواساة لهم، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني: هل يجوز إخراج الزكاة لفتاة تستعد للزواج، ولكن سيتم استخدام المال من الفتاة في التجهيز بعد 3 أشهر؟ الجواب عن هذا: إن كانت الفتاة في حاجة إلى إعانة ضرورية لاستكمال زواجها، فلا حرج في استكمال ذلك من الزكاة، لأن الحاجة إلى العفاف قد تكون من جنس الحاجة إلى الطعام والشراب، والتأخير المذكور لا حرج فيه، فإن شؤون الزواج في العادة تحتاج إلى ترتيب مسبق يستغرق قريبا من هذه المدة في العادة، فلا حرج فيما ذكرت، والله أعلم. سؤال حول الطهارة لمريض شفاه الله وعفاه. يقول: والدي يوجد عنده غرغرينة في رجله اليسرى، منع الطبيب من وصول الماء إلى هذه الرجل، فكان يتوضأ حتى الرجل اليمنى ويتيمم عن الرجل اليسرى، ويوجد صعوبة في غسل الرجل اليمنى في كل وضوء، فهل يجزئ المسح على الجورب في الرجل اليمنى والتيمم في الرجل اليسرى؟ أسأل الله أولا أن يمسح على والدك بيمينه الشافية، وأن يجمع لكم جميعا بين الأجر والعافية. وبالنسبة لسؤالك، لا شك أنه يمكن لوالدك أن يرتدي جوربا على طهارة، هذه رخصة للمريض وللصحيح، ليست خاصة بالمريض فقط، ويمسح عليه لمدة يوم وليلة ما دام مقيما، ثم يخلعه ليجدد الطهارة المائية، ثم يلبسه ليستأنف الرخصة. هذا بالنسبة لطهارة رجله الصحيحة، أما الأخرى فيكفي التيمم بالنسبة لها. وفي الباب ما رواه أبو داود وغيره من حديث جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، فهو يغسل الأجزاء الصحيحة ويتيمم للجزء المعتل. والحمد لله على رحمته بعباده وعلى توسعته عليهم. متابعة مرة أخرى حول الطلاق في حالة الإغلاق، بما تفتون في تحقق الإغلاق في باب الطلاق بفقد الإدراك والإملاك جميعا أم يكفي فقد أحدهما؟ الجواب عن هذا أن مناط عدم وقوع الطلاق في حالة الغضب هو الإغلاق، وينبغي أن يكون عليه مدار الحكم، لما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وحقيقة الإغلاق كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصر الكلام ولا يعلم به، كأن من غلق عليه قصده وإرادته، ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب، وكل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال. إذن لا يقع طلاق الغضبان إذا وصل به الأمر إلى الإغلاق الذي جاء في الحديث السابق. والمراد بالإغلاق إما عدم الإدراك، أن يغلق عليه عقله وتفكيره فلا يعي ما يقول وما يفعل، وإما عدم الإملاك وهو ألا يصل إلى هذه الحالة، ولكن يغلب عليه الاضطراب والخلل في أقواله وأفعاله، فيسبق اللفظ منه بلا قصد إليه ومن غير تفكير في معناه أو استيعاب لمآل ما يقول، أو يسيطر عليه الغضب بحيث لا يستطيع منع نفسه من التلفظ بالطلاق فيخرج منه رغما عنه، أو يبلغ به الغضب مبلغا يملك عليه اختياره، أو يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله. المطلق طلاقا صريحا إما أن يكون مدركا مالكا طلاقه واقع بالاتفاق، أو غير مالك ولا مدرك فطلاقه غير واقع بالاتفاق، وإما أن يكون مدركا غير مالك فقد اختلف في وقوع طلاقه. والذي عليه العمل والفتوى في دار الإفتاء المصرية عدم الوقوع. لكن اسمع، الذي ينتهج لنا في هذه المسألة ما يلي: أن مناط الأمر هو الإغلاق على التفصيل السابق، وليس فقط أواسط الغضب ولا منتهى. الناس في هذا ليسوا سواء، منهم من يملك نفسه عند الغضب، فقد جاء في الحديث ليس الشديد بالسرعة بل الذي يملك نفسه عند الغضب، فقد يكون الغضب متوسطا عند بعض الناس ولكنه لا يزال مالكا لنفسه، فمثل هذا يلحق بمبادئ الغضب ولا ينبغي أن يختلف القول في وقوع طلاقه. أما إذا لم يكن مالكا لنفسه فهذا الذي يلحق بنهايات الغضب فلا يقع طلاقه. ونذكر الأزواج حيثما كانوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال له أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، فكرر مرارا فقال لا تغضب، فليحذر الغضب فإنه يفضي إلى حسرة الندم وإلى مذلة الاعتذار. ولعل من المناسب أن تشهد الزوجة مشهد الاستفتاء لتعين زوجها في تحديد المبلغ الذي بلغه غضبه وتذكره به. سؤال آخر: هل تعذر المرأة في حالة عدم وجود محرم تسافر معه إلى الحج، أو إن كان لديها أطفال صغار بعمر 3 سنوات؟ الجواب عن هذا أن اشتراط المحرم في الحج من مواضع النظر بين أهل العلم، وتنوب عنه الرفقة المأمونة عند كثير منهم، وهذا هو اختيار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، حيث نص المجمع على ما يلي: الأصل ألا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي رحم محرم، ويجوز عند إذن الزوج أو الولي وتوافر الرفقة المأمونة وانتفاء الريبة سفر المرأة بدون محرم لحاجة معتبرة، كحضور ملتقيات إسلامية نافعة أو صلة رحم أو حقوق لازمة كسؤال حاكم أو رفع دعوى ونحوه، إن كان لها محرم في بلد الوصول أو أمنت فيه الفتنة. فمن كانت تتدين بوجوب المحرم وتعينه شرطا لجواز السفر إلى الحج فلا يلزمه الحج إلا إذا توفر المحرم، ومن كانت تتدين بجواز السفر مع الرفقة المأمونة وقلدت المجمع في ذلك لزمها السفر معها إلى الحج، وهي موجودة في أغلب الأحوال في هذه الأيام والحمد لله. هل يجوز للمسلم أن يعمل كمدير مؤسسة كالمدرسة مثلا، يعمل مدير مدرسة علما بأن عليه تطبيق بعض القوانين التي تتعلق بحقوق الإنسان وتوفير حاجياته، ومنها ما يتعلق بالشواذ الموجودين في المؤسسة، عشان يبقى مدير مدرسة يحافظ على حقوق الكل، والكل دول من بينهم الشواذ، فيقول هل يجوز له أن يعمل مدير مدرسة في هذه الحالة أو مدير مؤسسة أيا كانت المؤسسة التي يتولى إدارتها؟ نقول له: هذا الذي تذكره مما عمت به البلوى في هذا البلد، ولا شك أن نتولي الصالحين الأكفاء من المسلمين بعض الولايات العامة خارج بلاد الإسلام أو في البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة أولى من تركها لأهل الشر والفساد وبطانة السوء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، كما فعل نبي الله يوسف عليه السلام. المدرسة التي لم تتمحض للشواذ، مش مدرسة الشواذ فقط، ده 99% منها يعني طلبة طبيعيين وجزء يسير طلبة من الشواذ، لا يزال أغلب طلابها من المسلمين في حاجة إلى المدير المسلم الذي يرعى حقوقهم ويعمل على توسيع رقعة الخير ما استطاع وتضييق رقعة الشر ما استطاع، ويجتهد في تقليل الشر والفساد ما أمكن، وأرجو أن يكون ما يحمل عليه من الشر مغمورا فيما يحققه من الخير. المهم أن يحافظ على سلامة النية دواما وابتداء، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. سؤال: رجل مسلم وزوجة مسلمة ليس له ولد، أهله جميعا غير مسلمين، هو على فراش الموت وترك وصية بكل ماله لزوجته المسلمة، فتسألني زوجته إن كان هذا صحيحا شرعا. الجواب عن هذا أن اختلاف الدين مانع من الميراث، وما دام هذا الزوج لا وارث له من المسلمين بالكلية، فالتركة لزوجته بالكلية فرضا وردا، لها الربع فرضا ولها الباقي ردا، لانتفاء أصحاب الفروض وانتفاء العصبات وانتفاء ذوي الأرحام، ولا قريب مسلم. طب باقي المال أين يذهب؟ تأخذه الزوجة. هو لا يرد على الزوجين في الأحوال العادية، إذا وجد صاحب فرض أو وجد عصبات أو ذوي أرحام لا يرد إلى الزوجين، أما إذا انتفت القرابة الوارثة بالكلية فإن الزوجة تستقل بالتركة كلها فرضا، فرضها الربع في هذه الحالة، وردا يرد إليها الباقي لعدم وجود من يأخذ هذا الباقي. وحتى في دار يعني هذا خارج بلاد المسلمين، داخل بلاد المسلمين أيضا إذا لم يوجد أحد من القرابة أبدا والمال هيروح لبيت المال، الزوجة أولى من بيت المال لأنها أقرب إلى المتوفى من بيت المال، فهي أولى بالمال من بيت المال، يعني فيرد إليها بقية التركة إذا انتفى أصحاب الفروض وانتفى العصبات وانتفت القرابة الرحمية. لما كان السبيل إلى توريثها في هذه البلاد وهذه الوصية، طبعا القاعدة إنها زوجة والزوجة وارثة ولا وصية لوارث، لكن في هذه البلاد لا سبيل إلى التوريث الشرعي إلا بأن تكتب وصية قبل الوفاة لكي تضمنها طريقة توزيع المال بعد الوفاة ليجري على وفاق الشرع المطهر بدلا من أن يذهب يمنة أو يسرى. لما كان السبيل إلى توريثها في هذه البلاد هو هذه الوصية فلا حرج في ذلك وتأخذ المال كله. مما هو جدير بالذكر أن القانون السوداني أخذ بالرد على الزوجين عند انتفاء الورثة بالكلية وانتفاء العصبات وذوي الأرحام، نص على أنه إذا لم تستوفى أنصبة أصحاب الفروض، إذا لم تستوفي أنصبة أصحاب الفروض التركة ولم يكن هناك عاصب فيرد الباقي على أصحاب الفروض من غير الزوجين بنسبة أنصبتهم، إذا لم يكن هناك وارث من أصحاب الفروض أو العصبة أو ذوي الأرحام سوى الزوجين يرد الباقي إليهما. سؤال آخر يقول السائل: محل يقوم ببيع حلقان للأذن في مناطق مختلفة منها ويحتاج إلى تصوير الحلقان داخل الأذن، نقول أقراط تعبير يعني أصح، لمعرفة مكان وضع الحلق بغرض التسويق والبيع، فهل يجوز تصوير الأذن فقط ووضع المنتجات عليها؟ مع العلم أنه يوجد تعديل فوتوشوب على الصورة بعد التصوير لاستخدامها في الدعاية حيث إنها لا تكون طبيعية تماما. نقول في الجواب: رغم أن الأذن مما يجب ستره من جسد المرأة، الأذن مما يجب ستره، وأن ما عليها من زينة كالقرط ونحوه من الزينة الباطنة التي لا يحل كشفها، هذه القاعدة، إلا أن الأذن إذا أفردت وحدها عن بقية الجسد بغرض التسويق للأقراط والدلالة على مكان وضعها من الأذن فأرجو أن لا حرج لانتفاء الفتنة في ذلك. شأنها شأن جسد التمثال إذا قطعت منه الرأس، يعني التمثال المجسد إذا قطعت رأسه فأصبح الباقي كأنه جزع شجرة، ففيه رخصة في اتخاذه. في الباب حديث: أتاني جبريل عليه السلام فقال إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه، إلا أنه كان في البيت تمثال الرجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة، لا سيما إذا حرص من خلال تقنية الفوتوشوب على طمس كل ما يؤدي إلى الفتنة أو إخراجه باهتا، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال: من عادة الأمريكان أن يكتموا اسم عائلة الأم أو اسم الأم ضمن اسم الطفل. فهل يجوز ذلك في الشرع أم لا؟ عندنا حالة طفل ولد بالأمس فقط ونريد حلا عاجلا قبل التسجيل. بيقول مدام اسم العائلة كما هو فلا مشكلة. الجواب عن هذا: الأصل أن ينسب الطفل إلى أبيه، ولا يجوز نسبته إلى غير أبيه. الحديث: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار. من ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده، إلا إذا كان بينه وبينهم حلف في القبائل العربية، ناس يأتون من الخارج ويتحالفون مع قبائل أخرى فينسب إليها بالحلف، وهو حليف بني فلان أو مولى بني فلان. لكن لا يظهر لي حرج في إضافة اسم الأم إلى جوار اسم الأب إذا جرى العرف بذلك، لأن هذا ليس إلغاء لنسبه لأبيه، بل تنويه بالإضافة إلى ذلك إلى نسبه لأمه. وهناك أسباب عديدة للانتساب إلى الأم، منها قوة شخصيتها وقوة أثارها، ومنها شهرتها في مجال السياسة أو العلم أو الاجتماع أو المهنة. قد تكون شاعرة، عالمة، فقيهة، أديبة. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم شعرا بنسبته إلى أمه آمنة. أحد الشعراء يقول: تابعت دين محمد ورضيته كل الرضا لأمانتي ولديني، أعني ابن آمنة الأمين ومن به أرجو السلامة من عذاب الهون، قد كنت آمله وأنظر دهره فالله قدر أنه يهديني. أعني ابن آمنة، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم بأمه باعتباره ابن آمنة. الصحابي عبد الله بن مسعود كان يذكر ابن أم عبد في كتب الحديث والسير، ابن أم عبد. في الصحابة كان هناك معاذ ومعوذ ابن عفراء، شرحبيل ابن حسنة، سهيل ابن بيضاء، كل هؤلاء نسبوا إلى أمهاتهم. وفي التابعين محمد ابن الحنفية رحمه الله، وغيرهم ممن نسبوا لأمهاتهم بغير نكير. فانعقد هذا إجماعا أو كان. وكان عبد العزيز بن مروان ولي مصر في القرن الأول الهجري محبا فخورا بأمه ليلى، وروي عنه أنه كان لا يعطي شاعرا على مديح له إن لم يذكر في الشعر نسبته إلى أمه ليلى. في القرن الثالث الهجري كتب محمد ابن حبيب من نسب إلى أمه من الشعراء، وكتاب ألقاب الشعراء ومن يعرف منهم بأمه. وحسبك في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد ذكر أن أم جده محمد بن الخضر كان اسمها تيمية وكانت واعظة، فنسب إليها شيخ الإسلام. والآن بنقول ابن تيمية على طول، حتى احنا نسينا اسمه أحمد بن عبد الحليم، نسينا أحمد بن عبد الحليم ولا نذكر لأنه إيه؟ ابن تيمية رحمه الله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. سؤالي: هذه أسئلة اليوم جاءتنا لتوها. في حالة وفاة مشتري بيت لم يتم سداد أقساطه بعد لشركة من شركات الاقتراض ولتكن جايدنس مثلا، مدته 30 عام للسداد، هل المبلغ المتبقي أقساط لمدة 10 سنوات مثلا، يعامل معاملة الدين على أهل المتوفى الإسراع في سداده؟ وهل ينطبق عليه حديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه؟ لا يظهر لي هذا، لأن الدين مضمون بالبيت. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يمتنع عن الصلاة على من كان عليه دين، كان يسأل هل ترك ما يوفى منه؟ فالدين اللي ملوش رصيد، الذي ليس مضمونا بشيء، ليس هناك أصل عندك يغطيه، هذا هو الدين المخوف المحذور. أما الدين المضمون بأصل موجود عندك لا يمنع من الصلاة على المتوفى، لا سيما أني الدائن لا يعتبر هذا الدين حالا ولا يطالبك به معجلا، بل قد يزعجه أن تدفعه إليه معجلا لأني سيفقد الربح الذي كان سيتقاضاه لو بقي هذه المدة. طبعا يعني بالمناسبة، اللي بيشتري بيت لمدة طويلة إذا رزق مال زيادة يدفعه ويتعجل به وفاء أقساط البيت، لأن كل مبلغ يقدمه زيادة على القسط الشهري يسقط مقابله من الفوائد الربوية إن كان مع بنك تقليدي، ومن الأرباح إذا كان مع بنك إسلامي، فمن مصلحة إنه يعجل يعني الوفاء، وهذا نوع من أنواع الاستثمار، وقد يكون أفضل من الاستثمار بأنك تضعها في ستوك ماركت أو كذا وكذا. لا إله إلا الله. أعمل محاسبة في شركة سمسرة بروكر، وشركة هذه تعمل كوسيط ما بين العملاء أصحاب الشحنة ذاتها وبين شركات للشاحنات، ومعظم ما يطلبه العملاء للشحن يكون من الخمور، وباقي أنواع طلبات الشحن ليس خمورا، ولا تملك شركتي شاحنات على الإطلاق. هل مرتبي يعني حرام أم كونه مالا مختلطا فيجوز؟ هو المشكلة سيدتي السائلة أنك تقولي معظم الشحنات من الخمور، يعني الحكم للأغلب، فإذا كان السواد الأعظم من عملك في السمسرة لنقل خمور، فأسأل الله أن يوفقك يا سيدتي إلى الانتقال إلى عمل آخر. وإذا كنت مضطرة إلى العمل في هذه المرحلة الانتقالية، أرجو أن تسعك رخصة المضطر على أن تغذ السيرة في التماس البديل، وأن تنتقل إليه عند أول القدرة على ذلك، لأن الله جل جلاله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله يا سيدتي أو يا بنيتي أن يجعلك فرجا ومخرجا، اللهم آمين. أعمل دكتور صيدلي، عرع لي أن أكون مديرا للصيدلية المتجر وأيضا المتجر، علم بأنه في قسم المتجر يتم بيع المحرمات للخمر، هل يجوز العمل كمدير للصيدلية مع المتجر؟ يعني كما قلنا مرارا، إن في مثل هذه المجتمعات التي عمت فيها البلوى بننظر إلى الأغلب والأكثر، إذا كان الأغلب هو الحلال يعني فنفتي بالرخصة ونطالبك بالتطهير، أن تطهر مالك، أن تطهر دخلك، بأن تأخذ منه جزء يوازي أو يقابل النسبة غير المشروعة من العمل. عن أنس وقتادة رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، قال قتادة: فالأكل، فقال: ذلك أشر وأخبث. طيب، كيف لمن يشتغل كطباخ في أحد المطاعم أن يتذوق الطعام جلوسا، والمطبخ في عمل كثير ولا وقت للجلوس؟ هذا من المندوبات يا حبيبنا ومن المستحبات، ولم يقل أحد إنه من الفرائض الحتمية التي يأثم تاركها. النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما، فهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الحتم والإلزام. إن تيسر ذلك بغير إحراج ولا مشقة فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن كانت الأخرى فأرجو ألا حرج إن شاء الله. سؤال: جالي شغل في شركة اسمها ماني فيلوز بتاع الجمعيات، كل شهر تدفع مبلغ تقبض في دورك عادي. عاملين نظام جديد سمارت سيفينج، وعشان لسه بادئينه بيدوا عليه كاش باك عشان الناس تشترك فيه. هل ده يعتبر يعني ربا؟ انا هل يعتبر هذا ربا؟ انا بشتغل في الكاستمر سيرفيس وكذا ومحتاج الشغل لانه بيساعدني ماديا الفتره دي، فهل حلال اشتغل فيه ولا لا؟ هذا هو السؤال. الجواب عن يعني سألتها: إذا جت أموال بتتجمع عشان ترجع لأصحابها زي ما هي من غير استثمار، من أين يأتي المال الذي يدفعونه كاش باك؟ فقالوا هم طبعا بياخدوا عمولة من المشتركين في هذا النظام، ففي هذه المرحلة بيوزعوا العمولة اللي بياخدوها على المشتركين الجدد كنوع من التسويق والدعاية واستجلاب الزبائن والعملاء. الجواب عن هذا: إن كان المقصود أن العمولات التي يأخذونها من بعض المستخدمين يردونها في صورة هدايا على سبيل التسويق لمستخدمين آخرين فلا حرج، أي إن كان ذلك كذلك فلا حرج في التعامل معهم، والله تعالى أعلى وأعلم. واحد شاب لطيف بعد سؤال لطيف: عمري 33 سنة، مستواي المادي قليل، طيب سأتزوج في شقة إيجار جديد وأعمل في قطاع خاص، واحتمال أترك عمل خلال شهر أو اثنين لانتهاء المشروع اللي أنا فيه ورد ب5000 جنيه، والآن أبحث عن عمل آخر، وأود أن أخذ نصيحتك في أمر عروس متقدم إليها بالطيب، صبغة إسلامية، حب للشرع، العروسة منتقبة، محبة للدين، طبق الشرع، حافظة لكتاب الله، إنها تحتاج المراجعة شوية. هي الآن في العام الدراسي الثالث كلية الرياض أطفال، هناك قبول بيننا بعد ما تمت الرؤية الشرعية في وجود أبيها، لكن وما أدراك ما بعد كلمة لكن؟ نعم، هناك أمر يؤرقني ويقلقني. تفضل. حين تكلمت معها لاحظت أن مستوى ذكائها أقل من المتوسط أو متوسط تقريبا، طيب، ومن أحد الأدلة على ذلك أنها قالت لي إن عندما كانت في المدرسة كانت بتحفظ مادة الرياضيات ولم تكن تفهمها، حفظ حفظ بس. وأيضا أثناء كلامي معها كان هناك صعوبة في ردها على الأسئلة، ومنها سؤالي لها عن نوايا الزواج، أنت إيش مقصدك من الزواج التي من المفترض أن تكون أخذتها عند إقدامها على أخذ مثل هذه الخطوة. الذي يقلقني عدم قدرتها على تربية الأولاد بعد الزواج والمذاكرة لهم، أو أن يرث منها الأولاد صعوبة التحصيل ومستوى الذكاء القليل. وأنا أرجو من الله ذرية طيبة ذات قدرات عالية تحمل هم هذا الدين وتقوم على خدمة هذه الشريعة الغراء، ويكون منهم العلماء والقادة، فبما تنصحني؟ اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. ما ذكرته يا ولدي ليس بحتمي في الدلالة على تراجع مستوى ذكائها، إن عدم المهارة بالرياضيات قد يعني أن ميولها أدبية وليست علمية، وقد تكون قدراتها الأدبية في باب الدراسات الشرعية التي تنشدها عالية جدا. وقد حاول النووي رحمه الله تعلم الطب فلم يجد انشراحا لذلك، ولم يفتح عليه فيه، ثم تحول إلى العلم الشرعي فصار الإمام النووي بعد ذلك إمام الدنيا كلها، صاحب التصانيف التي طوفت في العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه وشرقت في دنيا الناس وغربت، حتى إنه أصبح أحد أعمدة المذهب الشافعي بل شيخه في عصره رغم صغر سنه. الإمام النووي رحمه الله يقص لنا هذه القصة فيقول: وخطر لي الاشتغال بعلم الطب، فاشتريت القانون لابن سينا وعزمت على الاشتغال فيه، فأظلم علي قلبي وبقيت أياما لا أقدر على الاشتغال بشيء، ففكرت في أمري من أين دخل علي هذا الداخل، فألهمني الله أن اشتغالي بالطب سببه، فبعت في الحال الكتاب المذكور وأخرجت من بيتي كل ما يتعلق بعلم الطب، فاستنار قلبي ورجع إلي حالي وعدت إلى ما كنت عليه أولا. هذا ليس تقليلا من علم الطب أحبابي، الشافعي يقول العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان، وكان يقول: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب، لكن إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. الإمام النووي فتح عليه في العلم الشرعي، صار إمام الدنيا بأكملها، دخلت تصانيفه في كل بيت، وهو مات في بداية الأربعينات، مات شاب صغير في بداية الأربعينات، ودخلت كتبه في بيوت المسلمين جميعا في المشارق والمغارب في العرب وفي العجم، يعني رياض الصالحين والأربعين النووية شرقت في الدنيا وغربت، ودخلت بيوت المسلمين في المشارق والمغارب. فنقول كلامه مرة يعني ثانية: وخطر لي الاشتغال بعلم الطب، فاشتريت القانون لابن سينا وعزمت على الاشتغال فيه، فأظلم علي قلبي وبقيت أياما لا أقدر على الاشتغال بشيء، ففكرت في أمري من أين دخل علي الداخل، فألهمني الله أن اشتغالي بالطب سببه، فبعت في الحال الكتاب المذكور وأخرجت من بيتي كل ما يتعلق بعلم الطب، فاستنار قلبي ورجع إلي حالي وعدت إلى ما كنت عليه أولا. هذه واحدة. وعدم ردها التفصيلي والفوري على نوايا الزواج قد يكون مرده إلى ما جبلت عليه من الحياء الفطري فأرتج عليها عندما سألتها، وقد يكون هذا من ممادحها. الشريعة مدحت النساء بأنهن الغافلات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، اللي بتلعب بالبيضة والحجر مش بالضرورة يكون ده منقبة من مناقبها، يعني قد يكون وقد لا يكون. على كل حال يا ولدي استخر الله عدة مرات، والتيسير علامة الإذن، إذا أذن لك، إذا وجدت تيسيرا فقد أذن لك. وبالمناسبة الاستخارة لا ترتبط بالرؤية، بعض الناس يرون من الاستخارة والرؤية المنامية، يستخير وينتظر رؤية، إن شاف رؤية كويسة مضى، إن لم يرى يظل متردد محجم منتظر، هذا ليس بالصحيح. استخر الله وامضي، كان خيرا يسره الله، وإن كان شرا صرفه عنك جل جلاله. انتهت العاصفة الثلجية في مدينتنا وتراكمت الثلوج في الطرقات، والحكومة تستغرق يومين لإزالة الثلج من الطرقات، هل يجوز جمع الظهرين والعشاءين في المسجد بسبب صعوبة قيادة السيارة في الطرقات الممتلئة بالثلوج رغم انتهاء تساقط الثلج؟ الذي يظهر نعم، لأن المسألة مرتبطة بالمشقة والحرج، مرتبطة بالمشقة والحرج، بارك الله فيك. حكم الأطعمة والأدوية المحتوية على جلة، هل يجوز استعمالها وهناك أي ضوابط؟ الجلة إذا تأكدنا أن أصله من مشتقات خنزيرية يعني فلا تستخدمه، ما لم يتحقق عندك الاستحالة، أي تتأكد أن هذه المادة قد استحالت وانقلبت حقيقتها إلى عين أخرى. إذا حدث ذلك فالحمد لله، يبقى الحكم للمادة الجديدة. كالخمر إذا انقلبت خلا نعم الإدام الخل، التحريم ارتبط باسم الخمر، فإذا تخللت الخمر بنفسها فلم تعد خمرا، ولم يعد هناك تحريم لهذه الزجاجة، وقد انقلبت حقيقتها وانقلبت عينها وأصبحت مادة أخرى. مشكلتنا يا حبيبنا، هل تحققت الاستحالة أم لا؟ إن الذي يفتح باب الترخص أمران، إما الاستحالة أن تنقلب إلى عين أخرى، أو الاستهلاك تكون النسبة قليلة جدا فتنغمر في كثير، يعني كالماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا سقطت نقطة من البول في كمية كبيرة جدا من الماء لا تنجسه. فإما الاستهلاك وإما الاستحالة. الاستحالة أن تنقلب العين إلى عين أخرى، والاستهلاك أن ينغمر اليسير في كثير من الطاهر. زي الأدوية المعصرة، إذا في نسبة 0.5% من الكحول، هذه لا تسكر ولا تؤثر لا على لون الدواء ولا على طعمه ولا على ريحه، فهذه لا تحرم الدواء. وما أسكر كثيره فقليله حرام، ده بالنسبة للدواء الذي أضيفت إليه هذه النسبة القليلة. إن كنت مهما أكثرت منه لا تسكر، فقليله وكثيره حلال. إن كنت إذا أكثرت منه سكرت، فإن قليله وكثيره حرام. فالحديث هنا عن الدواء الذي أضيفت إليه النسبة من المسكر، هل إذا أكثرت منه سكرت؟ إن كان ذلك كذلك فكثيره وقليله حرام. لا ننظر إلى المادة المضافة، ما هي المادة المضافة؟ خمرة طبعا. فنحن لا ننظر إلى حكم المادة المضافة، ننظر إلى حكم هذا الدواء الذي أضيف إليه هذه المادة. ما أسكر كثيره فقليله حرام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتاة في الصف السابع تحرص على الصلاة في مدرستها، لكن بعض الأحيان تحتاج أن تتوضأ، والمشكلة أن المغاسل جميعا مكشوفة وهي محجبة، فهل يجوز أن تصلي بدون وضوء وتعيد الصلاة لاحقا؟ لا، لا يحل هذا بحال. الدخول في عبادة باطلة محرم، لا يحل، لا تحل صلاة بغير وضوء، لا تحل صلاة بغير طهور. والحمد لله الدراسة نهارية والجمع بين الظهرين مشروع عند الحاجة، فإذا عجزت عن الوضوء في المدرسة لانتفاء الماء أو لحرج في استعماله، كان لها أن تجمع صلاة الظهر والعصر إذا رجعت إلى بيتها، ولا حرج إن شاء الله. كيف يعيد الرجل زوجته أثناء العدة؟ هل عليه أن يقول أو يفعل شيء معين؟ نعم، يستطيع أن يقول أرجعت زوجتي إلى عصمتي، وإذا عاد إلى معاشرتها كما كان من قبل، يعني بنية الرجعة، فهي رجعة. أن جماع الرجل لمطلقته رجعة، لا سيما إذا كان هذا بنية الرجعة. ويسن الإشهاد على الرجعة لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم في سورة الطلاق، لكن الإشهاد على الرجعة ليس شرطا في صحة الرجعة. الرجعة تصح ولو بغير إشهاد، لكن يسن الإشهاد على الرجعة كما هو نص آية الطلاق. هل يجوز شراء شقة من البنك العقاري بالتقسيط بفائدة متناقصة كما يقولون، مع العلم أن الشقق من البنك مباشرة وليس هناك وسيط والشقق لم تبن بعد؟ أنا لا أعرف بيت، لا أعرف بنكا تاجر شقق. البنوك تجار نقود، يتاجرون في الائتمان، يتاجرون في الديون، يأخذون المال من الناس بفائدة، ويعطونه بفائدة أعلى ويكسبون الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة. التمويل العقاري علاقة ثلاثية بينك وبين مالك الأرض أو العقار، هذه علاقة بيع وشراء، بينك وبين البنك هذه علاقة تمويل. فالبنوك في الدنيا كلها هذه حالها، إلا البنك الإسلامي الذي استحدث له قانون يجيز له أن يتملك. فإذا تملك البنك الإسلامي السلعة ثم أعاد بيعها لك مرابحة أو مشاركة في هذه الصورة المشروعة، تفعيل عقود الاستثمار الشرعية في استثمارات جماعية المضربة المربحة المشاركة، يعني عقود كثيرة، السلم، يعني إن هيئة المعايير الشرعية تعاملت مع العقود الشرعية وصاغتها صياغة مصرفية جماعية تمكن من الاستثمار الجماعي. فإذا تم ذلك من خلال مصرف إسلامي فلا حرج. أما أن يشوش عليك البنك التقليدي ويزعم لك أنه اشترى ويباع لك، البنك لا يملك أن يتملك عقارا إلا إذا كان فوركلوجر، يعني خده مخلص حق كده، واحد خد منه قرض وما سددهلوش فوضع يده على العقار ليستوفي دينه. ولا يملك عقارات إلا العقار اللي فيه الموظفين بتوعه أو النادي بتاع الموظفين بتوعه، وما عدا هذا لا يملك في الجملة في الأصل إلا إذا وجد استثناءات لا نعرفها. هل يجوز للمرأة أن تشترط عند عقد النكاح أن يكون طلاقها بيدها؟ يجوز عند الأحناف ولا يجوز عند الجمهور، وهذا الحقيقة تنكيس للأمور وتعكيس للموازين. الله جعل الطلاق بيد الرجل وجعل بيد المرأة الحق في طلب الخلع، لأن الرجل أملك لقراره وأملك لعواطفه وأملك لمشاعره. لو جعل الطلاق بأيدي النساء لطلقنا رجالهن جميعا في ليلة واحدة، فيعني خير لنا ألا نقلب الموازين الشرعية، خلونا الطلاق بيد الرجل، والمرأة من حقها أن تطلب الخلع متى شاءت. الزواج ليس سجنا أبديا للمرأة، تستطيع أن تطلب الخلعة إن عجزت عن إثبات الضرر. الفرقة بين الزوجين قد تكون تطليقا للضرر وقد تكون خلعا، إذا استطاعت أن تثبت الضرر كان ذلك تطليقا للضرر واحتفظت بحقوقها المالية كاملة، إن عجزت عن إثبات الضرر ترفع دعوى خلع. وكانت الدعاوى التطليق للضرر أمام القضاء المصري آلاف القضايا وبقيت في المحاكم سنوات لعجز النساء عن إثبات الضرر. فلما صدر قانون الخلع سحبت آلاف القضايا من محاكم الأحوال الشخصية لترفع المتعلقة بالضرر لترفع من محاكم الخلع، وأحدث هذا ما يشبه الزلزال في المجتمع المصري، وكانت قضية رأي عام في وقتها، وقالوا إن النساء هيطلقوا يعني رجالهم جميعا، ده وضع زلزال في الأسرة المصرية. فعملوا تعديل، أدخلوا على القانون تعديل وأضافوا إليه قضية التحكيم عشان ترفع دعوى خلع أمام القضاء، في إلزام أن تحول القضية إلى التحكيم الشرعي، وعملوا جن تحكيم رسمية تابعة للمحاكم، يعني منظمة قانونيا تابعة للمحكمة، ترفع دعوة للمحكمة إبسوكي القاضي يحولها مباشرة على مكتب من مكاتب التحكيم، ولا يبت فيها إلا بعد أن يأتي تقرير من مكتب التحكيم الشرعي بأنهم عجزوا عن إصلاح العلاقة بين الزوجين المتشاكسين وأعادوا القضية إلى المحكمة لتفصل فيها بالخلع. واحد بيقول، وهذا السؤال يعني يتكرر، هل يجوز لنا أن نحلف بقسم يعني الولاء لأخذ الجنسية؟ نحن غير مضطرين، بنفكر بالعودة إلى البلاد وكذا وكذا. نقول له يا رعاك الله الظاهر أنه لا حرج في هذا ما دمت متأولا أن هناك دستورا يحمي معتقدك ويحافظ لك على حقك في حرية الاعتقاد، فهذا الحق قيد على هذا القسم، فأنت تقسم على احترام الدستور والقانون بما لا يتعارض مع خصوصيتك العقدية أو خصوصيتك الدينية. والكلام ده برضو بنقوله حتى في مجتمعاتنا الشرقية، عندما يقف أعضاء البرلمان ليقسموا على الولاء للنظام والقانون، ما احنا بنقول لهم ما هو الدستور في مشاكل أيضا والقانون فيه يعني مشاكل كثيرة. القانون الحاكم فيه إباحة للزنا وإباحة للربا وإباحة للخمر وفي أشياء كثيرة، لكن نقول إن قسمك هذا مقيد بما جاء اعتماده والتوافق عليه من أن الدين هو الإسلام وأن الشريعة هي المصدر الرئيس، فهذا قيد على كل قسم آخر يأتي بعد ذلك. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرجاء. امرأة عندها مرض السكر تدخل الحمام بالليل كثيرا، هل يجوز لها التيمم قبل النوم؟ لأن كثرة الوضوء بعد كل مرة تدخل فيها الحمام من أجل النوم يشق عليها. هو سيدتي، الوضوء من أجل النوم ليس فريضة، ليس عزمة من العزمات، سنة من السنة. إن استطعت جزاك الله خير. إذا كنت أنت من أجل صلاة الفريضة، إذا كنت من أصحاب الأعذار الدائمة تتوضئين لوقت كل صلاة ولا يضرك ما خرج منك ما بين الوقتين حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، ونحن نتكلم عن فريضة، فإن باب أولى عندما نقول الحديث عن الوضوء من أجل النوم فهو رغيبة من الرغائب، نافلة من النوافل، وليس فريضة من الفرائض. رجل اتفق مع امرأته على الطلاق لكي تأخذ معاش أبيها لأنه عجز عن العمل، ثم عقد عليها بعد ذلك بلا ولي، فهل المال حلال وهل النكاح صحيح؟ أولا حول صحة النكاح، الجمهور لا نكاح إلا بولي، والأحناف يجيزون للمرأة البالغة الرشيدة أن تزوج نفسها من الكفء بمهر المثل. وإن كنت تتحدث إن كنت قادما من مجتمع المشرقي مصري أو تركي أو باكستاني، المذهب الرسمي هو المذهب الحنفي، والمذهب الحنفي يجيز هذا في معظم مجتمعاتنا الشرقية. نحن هنا لا نقول بهذا، ومن جاء نريد أن يتزوج بغير ولي نحن لا نزوجه، ونحن بهذا لا نعنته. نقول له نحن عندنا حل سهل جدا، دقائق لا يكلف شيء، اديني رقم تليفون الولي نكلمه مكالمة واحدة على الواتساب، لا تكلفنا درهما ولا دينارا. نقول له ابنتك جاءت تريد أن تتزوج، وكلنا في تزويجها، أو ادخل معنا على زوم زوجها. يعني ما تصورش ان احنا عندنا تعقيد او بنعطل الحلال او بنعقد سبل العفاف. الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، واشتراط الولي لمصلحة النساء ورب البيت، فهو يحميها من ان ينفرد بها الذئاب. فالذي ندين الله به لا نكاح الا بولي، ولا ننكر على من زوجت نفسها بغير ولي في مجتمع يفتي فقهاءه بذلك. هذه واحدة. الثانية أنه طلقها وتحايل على القانون، لا تسألون في تحايل على القانون، لا تتوقعوا من مفت أن يفتيك بأن تزور وتجذب وتغش، ده مش شغلنا. عايز مخرج اسأل المحامين والمستشارين في بلدك ليبحثوا لك عن مخرج قانوني يلبي حاجتك ولا يعرضك لمسألة قانونية. أعفنا من الجواب عن هذا السؤال، ارجع إلى المحامين والمستشارين القانونيين في بلدك وتفاهم معهم ولا تحملنا مسؤولية عن بعد. بارك الله فيك. هذا أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة الاثنين القادم إن شاء الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.